بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. العائلة للإنسان، تكوين العائلة للإنسان يختلف عن تكوين العائلة لغير الإنسان، لأنه كل شيء موجود في هذا الكون له عائلة، وكل شيء في الكون له أمة، وكل شيء في الكون له منهاج، وله نظام، وله قائد، وله منذر من الله ينذرهم. وهذا بحث عميق من أعمق البحوث في القرآن الكريم، وفيه جوانب كثيرة، إنما نحن نأخذ الجانب الذي يخصنا في هذه الليلة. العائلة للإنسان، لا يمكن للإنسان أن ينمو أو يتكون بغير عائلة. كيف جعلها الله تبارك وتعالى هذه العائلة؟ قبل أن يخلق الإنسان، الله تبارك وتعالى هيئ أجواء كاملة لاحتواء الإنسان. وهذه الأجواء لاحظوها بدقة، لأنه نحن عندنا أحيانا بعض الإشكاليات وبعض الشكوك، وأنت تمشي في طريق كله ضرع وزرع وماء ونور، مرة واحدة فجأة تواجهك صخور وأشواك وألغام في نفس الطريق الذي أنت به. الآن وأنت تتحدث عن تكوين العائلة البشرية، فتظهر أمامك في الطريق إشكالية، تقول أن كيف انتشر الناس من آدم وحواء؟ كيف خلقنا نحن من آدم وحواء؟ فتطلع الإشكالية تقول لك أن آدم وحواء تزوجا، الله تبارك وتعالى زوجهما، بعدين حواء كانت تلد كل بطن فيها توأم، صبي وصبية، بنت وولد، حتى تكاثروا على هذا الشكل، فصارت الأخت تأخذ أخاها والأخ يتزوج أخته. هذا تسمعها كثير، يعني حتى مع الأسف على بعض منابرنا تسمعها، مع الأسف أقول. وهذه إشكالية تخلق حالة من التشوش والاضطراب في أذهان الشباب، وفي أذهان من يريد أن يتقدم خطوة في طريق الإيمان والعقيدة. لأنه ماذا يعني أن آدم سلام الله عليه وحواء أنجب بنين وبنات، بعد ذلك البنين تزوجوا البنات، يعني الأخوات والأخوان تزوج بعضهم بعضا؟ هذه ماذا تعني؟ ألا تعني أن الله عاجز والعياذ بالله أن يجري نسل البشر في حكمة وحلية؟ ولا إحنا أصلنا من حرام؟ يعني الإنسان ما يعرف، يعني ما يفكر حقيقة، ما يفكر. هل أن الله سبحانه وتعالى أحل الزواج بالمحارم وبعد ذلك حرمه؟ أحل الزواج بالأخوات، الأخ يتزوج أخته وبعدين حرمه في القرآن الكريم؟ ونحن كلنا نعلم أن الله أجرى القلم في اللوح المحفوظ بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن جملة ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة الكتب التي نزلت على الأنبياء. التوراة نزلت على موسى، الزبور على داود، الإنجيل على عيسى، الفرقان وهو القرآن على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا التعبير، وفي كل هذه الكتب يحرم تزويج الأخوات والزواج من الأخوة، في كلها في كلها محرم. فكيف الإنسان حقيقة يجرؤ ويقول هذا الكلام؟ الإمام الباقر سلام الله عليه يقول هذه المصيبة جاءت عندما تركنا الناس، الناس تركونا أهل البيت وأخذوا القرآن والإسلام من غيرنا، فطلعت هذه المصيبة اللي موجودة. وإلا عندما تذهب إلى أهل البيت تجد الأمور واضحة. الله سبحانه وتعالى خلق آدم وخلق حواء، حتى أن حواء الخبر الذي يقول خلقها من ضلع آدم أيضا غير صحيح. الإمام الصادق يقول كيف يخلقها من ضلع آدم وآدم يتزوجها؟ فهل آدم يمتح بعضه؟ شوف التعبير، يعني إذا واحد غافل هاي الكلمة تهز من الأعماق. لا، إنما خلقها الله سبحانه وتعالى من بقية طينة آدم. حواء يعني خلقت من شيء حي، وهو الطين الذي خلقه الله تبارك وتعالى. إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. بعد ذلك جاء بنين وبنات لآدم وحواء، هذا شيء طبيعي، بنين وبنات. لكن كيف أجوا البنين والبنات؟ ولد له أولاد بنين، ياس وشيث وأمثال هؤلاء، وهبة الله اللي هما في مستوى هابيل. هابيل خليه بين قوسين، اتركها الآن. فأنزل الله لهم زوجات من الجنة، حور عين، فتزوجوا. فلما تزوجوا كل واحد صار عنده ولد وبنت، وهذا ولد وبنت، وهذا ولد وبنت. فالبنات تزوجن أبناء العم، وأبناء العم تزوجوا بنات العم، صح ولا مو صحيح؟ عمومة صارت، هذا عنده مثلا أولاد اثنين وهذه بنات، وهذا بنات اثنين، فهذا تزوج بنت عمه وهذا أخذت ابن عمه. فانتشرت البشرية تكاثر النسل من هذا المنطلق. أنت تأمل هاي الرواية كم هي جميلة. يقول الله رفع الحوريات بعد ذلك، ورواية أخرى أن الله سبحانه وتعالى مع الحور اللي أنزلهم لأبناء آدم خلق لهم زوجات من الطين. الله مو عاجز حتى يقول له للأخ تزوج أختك وأنت تزوج أخوك وبعدين الله يحرم هذا الشيء. الإمام الرضا يقول يا سبحان الله، تعالى الله علوا كبيرا عما يقولون. كيف يقولون هكذا تزوج وزوج آدم بنيه، أو زوج آدم بناته بنيه، يعني الأخوات الأخوان يتزوجون؟ تعالى الله، هذا كلام الإمام الرضا. وكلام الإمام الصادق يقول تعالى الله علوا كبيرا عما يقولون. والإمام الباقر كذلك يقول، والإمام أمير المؤمنين، كل أهل البيت عندما يسمعون هذه الإشكالية يقولون تعالى الله علوا كبيرا. بعدين أقرأ زيارة وارث، انت شغلك هنا حبيبي عند اهل البيت، انت ابو الزيارة اللي عندك زيارة وارث. تعرف هذه، هذه اكبر جامعة في العالم، في عالم الملكوت، تطأف خشوعا واحتراما لهذه الزيارة. اذا كانوا الاخوات والاخوان تزوجوا وانتشرت البشرية، فالله جعل أصحاب الكساء وأهل البيت أنوارهم في صلب آدم، صح ولا مو صحيح؟ في زيارة وارث الإمام الصادق يخاطب الحسين سلام الله عليه يقول السلام عليك يا وارث آدم. أقرأ معي لأن أريد هالإشكالية تروح من أذهاننا. كثير تركزون عليها هالايام هالاشكالية مع الاسف. السلام عليك يا وارث ادم صفوة الله. فادم صفوة الله. بعدين ماذا يقول في الزيارة؟ اللي يقول السلام عليك يا وارث ادم، الان فقط اخذ ادم لانه يمشي الى الرسول. لا، خذ ادم، السلام عليك يا وارث ادم صفوة الله. بعد ذلك يقول اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين. تأمل التعبير، فيقول لك كنت نورا في الاصلاب الشامخة، يعني ابناء ادم تزوجوا واصلاب شامخة وارحام مطهرة، مو تزوج الاخت اعوذ بالله، والله حتى لساني ما ينطلق فيها لثقلها. الان تأملوا احبتي، روايات عندنا كثيرة موجودة في الكافي وغير الكافي، اما غيرنا الذين ركعوا في فكر غير فكر اهل البيت، كما قال الامام الباقر سلام الله عليه لاحد اصحابه، كل علم لا يخرج من هذا البيت فهو باطل. العلم الصحيح يكون من اهل البيت، لان الله امرنا بمودتهم وقال لنا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الان تعال الى هذه الآية المباركة، يا ايها الناس، بعدين لاحظوا تعبير رب العالمين. شوف وين الاخ متزوج اخته بهالآية هذه. اول ما تبدأ الآية بالتقوى، وهل الزواج من الاخت فيه تقوى؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم، وربكم يعني هو اللي ربانا، فربانا بهذا الشكل الذي يذكرونه والعياذ بالله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. من نفس واحدة، صحيح احنا نفوسنا الان واحدة، يريد ان يقول حتى المرأة والرجل نفس واحدة. نحن ما عندنا خلاف في ان الفروق اللي موجودة بين الرجل والمرأة انما هي فروق في الجسد والبدن وليس في النفس. ما عندنا روايات تقول ان المرأة اقل من الرجل درجة في نفسها، وللرجال عليهن درجة بالعنصر الاقتصادي في العامل الاقتصادي، ما في اكثر من ذلك. والا نفس المرأة نفسها نفس الرجل، وعقلها نفس عقل الرجل. قضية نواقص العقول التي يذكرها امير المؤمنين روحي فداه ذكرها في الجمل في يوم البصرة في يوم الجمل، ويقصد بها امرأة بعينها التي حاربت امير المؤمنين. يعني هذا اقل ما ينطق في امير المؤمنين امام واحدة سحبت 40,000 و50,000 و70,000 بعض الروايات لقتال الامام علي. لاحظوا، والا الامام ما يقول المرأة ناقصة عقل. كيف رب العالمين يخاطب الرجال والنساء؟ يا ايها الذين امنوا، فهل المؤمنات نواقص عقول؟ المرأة ناقصة عقل وهي ايمانها، ايمانها يكمل عقلها. الله سبحانه وتعالى عندما خلق العقل قال له اقبل اقبل، اجبر اجبر. وهي الاحاديث يجب ان تقال دائما وتركز لانها ثوابت. المنبر حبيبي في اشياء اسمها ثوابت، لازم دائما تركز عليها وترسخها في نفوس الناس. واحدة منهم هذا، فقال له الله تبارك وتعالى قال للعقل وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو احب الي منك ولا اكملتك الا في من احب. بعدين الله يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متابعة النبي تكمل العقل. اذا اللي الله يحب عقله كامل. حسين مني هذا ابسط مثال، عفوا لهذا التعبير يا ابا عبد الله، ابسط مثال الا احنا نحكي يعني، ولا هو اعظم مثال. حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. هذه المرأة التي تحضر مجالس الامام الحسين وتغرق في البكاء، وبمجرد ان تذكر اسم الحسين تبكي وتبكي، هذا عقلها يكون من اكمل العقول في الحج. فما عندنا شك ولا ريب ان المرأة والرجل هذا مستوى واحد موجود، لان الله امر المرأة والرجل بحمل رسالة اجتماعية، هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعكس المنافقين والمنافقات الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وهذا الحديث يرفع المرأة إلى مستوى عظيم جدا، لأنه لما يأمرها رب العالمين أنها تحمل رسالة في الاجتماع والمجتمع وتبني المجتمع بناء تربويا، لأنها تأمر وتنهى، هل هناك أعظم من هذه الوظيفة الله يعطيها للمرأة؟ تأمر وتنهى في الحق، فتأمر بالمعروف إذا ما تعرف المعروف كيف تأمر به، وتنهى عن المنكر إذا ما تعرف المنكر كيف تنهى عنه، معناه إذا ما عرفت وقعت في الخطأ. فكونها تحمل رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل الرجل، هذا معناه أنها تصل إلى مرحلة كبيرة وواسعة من العلم. وهذا المعنى الذي نقرأه في ظهور الإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، وفي علاماته بأبيه وأمه، أنه في دولة الإمام المهدي سلام الله عليه المرأة تقضي على كتاب الله، يعني بكتاب الله وسنة رسوله تقضي قضاء، تكون قاضية، تكون محل الإفتاء. طبعا هذا بحث جدا عميق، يعني في تحت ظل الإمام يعطيها هذه المرحلة وهذه المرتبة. الآن الفقه الإسلامي قد ما يعطيها هذه المرتبة إلا بعد حوار ونقاش عميق جدا في هذا المجال. لكن لاحظ إذا ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه إن المرأة لتقضي وهي في بيتها، تكون قاضية، تقضي بحكم الله، تقضي بكتاب الله وسنة نبيه، فمستوى عظيم تصل فيه المرأة. ألا لاحظ بعد هذه الجولة أحبتي، يا أيها الذين آمنوا، يقول يا أيها الناس، تأملوا التعبير لإشاعة أجواء الأسرة في العالم، الأسرة والعائلة تختلف عن المجتمع، توجد قضايا لا تنشأ ولا تتكامل إلا في الأسرة، وقضايا لا تنشأ ولا تتكامل إلا في المجتمع. الآن هذه قضية العائلة بالذات، لاحظوا هناك قضايا لا بد منها أن تكون في العائلة، واحد يلتفت إليها بإشارة سريعة. المرأة العائلة تتألف من الإنجاب أيضا، الولادة فيها، التربية فيها، الإنجاب فيها، الزوج والزوجة فيها، أطفال رضع فيها، طفل نايم بالمهد صغير يحتاج إلى مناغاة. أجواء العائلة تختلف عن أجواء المجتمع. المجتمع يمكن فيه صخب وجلبة وضوضاء، لكن العائلة الأسرة ما تحتمل هذا اللون من الصخب أبدا. الأسرة تقوم على السكن والهدوء، حتى الصوت في الأخبار، حتى الصوت بالأسرة لازم لما تحكي تحكي بهدوء. المرأة تحكي بهدوء، الرجل يحكي بهدوء، الأولاد ما يرتفع صوتهم على أبيهم، الجو خاص، جو الأسرة جو خاص. ما ممكن أنت تنقل جو المجتمع إلى البيت، هذا خطأ كبير، خطأ كبير. البيت له خصوصية وله رحمة وله مودة وله سكن، المجتمع ما فيه سكن، المجتمع فيه عمل، تأملوا التعبير. لذلك لكي يحفظ الإسلام أجواء الأسرة وأجواء المجتمع، جعل الأسرة حصن حصين، وجعل العلاقات الزوجية، حبيبي انتبه للنقطة هذه، أنا أتناولها بشيء من الشفافية. يمكن إذا الله أعطانا عمر وعافية في يوم من الأيام نتناول هذا البحث بشكل أوسع، لكن ما يخص الحدث ويخص الموضوع بالذات فتتناوله بشكل شفاف، هكذا إشارات ضوئية أعطي، تأملها، تأمل التعليم. الإنسان عنده بدن، وهذا الجسد فيه حاجات معينة، فيه حاجة الطعام، في حاجة الشراب، في حاجة الجنس، الشهوة الجنسية الغريزة، في حاجة النوم، في هالحاجات هذه الجسدية. الإسلام يأتي يضع لها حلول، وخصوصا الحاجة الجنسية، خصوصا الغريزة الجنسية. الإسلام دقيق، تأملوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فيها تربية خاصة، فالإسلام بمناهجه يحاول أن يحصر قضية الجنس والغريزة الجنسية في العائلة في الأسرة، ما يسمح لها أن تنطلق في المجتمع، لأن إذا انطلقت الغريزة الجنسية في المجتمع يتهدم المجتمع. لاحظ كيف تصير حالة انفلات وانفراط، وكل قواعد المجتمع تنكسر. المفروض أن الإنسان له حياة وله عفة، والغريزة الجنسية بين الحياء والعفة وتحت سلطة العقل. إذا الغريزة الجنسية ضربت الحياء والعفة وضربت سلطة العقل دمرت المجتمع كله. وأحسن مثال على ذلك المجتمعات التي لا تدين بدين الله ولا تؤمن بالله. لاحظوا كيف تعيش هذه المجتمعات. الآن يريدون أن ينقلوا ثقافتهم وتربيتهم إلنا، ويطلبون من عندنا ان نحن نطبق ما يريدونه هم، وليس ما، وهذا من هوان الدنيا على الله حقيقة. لان الله جعلنا نحن رسلا لهم وجعلنا شهداء عليهم، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الان الناس يصيرون شهداء علينا. تعالوا أشيعوا الثقافة الجنسية حتى في المدارس. أي ثقافة جنسية؟ أي طبعا، لأن فرويد يقول هؤلاء الأطفال والبنات بالمدارس يجب أن يتعلموا كل شيء عن الجنس. هذه أفلام موجودة نعلمهم، ليش أنتم معقدين؟ التفت للتعبير، التفت للتعبير، شوف المصيبة. والله الذي لا إله غيره، كل نفس يمر بهالعالم هذا تحس أن وراء الدنيا هاي المخبوصة هناك أفق عظيم يتقدم بسرعة إلى العالم، وراح تشوفه. والله راح تشوفه، لأنه ما ممكن رب العالمين يترك العالم هكذا، ما ممكن الإسلام يبقى هكذا. ما أستطيع أن أتحدث في الإسلام، ما أستطيع أن أتحدث بثقافتي، ما أستطيع أن أتحدث عن هويتي، أنا من أنا؟ أنت تجيني من عبر البحار السبعة وتريد تنقل ثقافتك على رأسي أنا وتمنعني أني أمارس ثقافتي؟ شوف هذا البلاء حقيقة. فيأتي الإسلام أحبتي يحصر الغريزة الجنسية في الأسرة. كل شيء يؤدي إلى ضرر الأسرة من خلال الغريزة الجنسية والشهوة الجنسية، لأنها أقوى شهوة في الإنسان هي الشهوة الجنسية، أقوى غريزة. كل شيء يسبب ضرر للإنسان يحرمه الإسلام. كل شيء يسبب هيجان وتهييج لهذه الغريزة في غير محلها يحرمه الإسلام. فيأتي حتى يحفظ، لأن الحياء لا بد منه. الإمام الصادق سلام الله عليه يتحدث مع أصحابه يقول بلغني، وهو حجة الله في العالمين والإمام المعصوم، يتحدث عن الحياء ويرد على أولئك الذين يقولون أن آدم زوج الأخوة من الأخوات، قال بلغني أن بهيمة، بلغني أن بهيمة من البهائم أو حيوان من الحيوانات غشى أخته وهو لا يعلم أنها أخته، فلما كشف له الواقع يقول ضرب نفسه وقتل نفسه. وعبارة الإمام عبارة خاصة ما أنقل لكم إياها إلا في وقت. يقول فكيف يجرأ هذا الإنسان على التجاهر بالتهتك ضد العفة وضد الحياء؟ لما نزل جبرائيل على آدم قال يا آدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام يا جبرائيل. قال يا آدم الله يخيرك بين ثلاث، أنا جئتك بثلاث، تختار واحدة فقط. قال وما هي؟ قال الله يخيرك بين العقل والدين والحياء، فاللي تختار منه. الآن بعض الروايات العقل والعفة والحياء نفس الشيء، لأن الدين هو أساسه من العقل. آدم قال أنا أختار العقل، فجبرائيل قال للحياء والعفة أو للحياء وحالة الدين اذهبا انطلق قال إنا أمرنا أن نكون مع العقل، العفة والحياة مع العقل داخل الإنسان المتهتك ما عنده عقل. فيأتي الإسلام يحصر الغريزة الجنسية في الأسر، هذا زواج يا عم، والله جعل الزواج ميسر، ما في أسهل من الزواج والتزويج. الآن نحن نصاحب الأمور، هذا بحث آخر، لكنه خلص لي فتاة بلغت سن التكليف، وسن التكليف بعد السنة العاشرة أو في السنة العاشرة نفسها، في السنة العاشرة. الآن تعلمون في هولندا عندهم قانون، لأن رجعوا إلى الطبيعة إلى الفطرة، عندهم قانون سن الزواج 12 سنة في هولندا، في هولندا. وفي إسبانيا عندهم سن الزواج 14 عام، روح الآن للسفارة الإسبانية واسألوها، روح للسفارة الهولندية اسألوها. وفي بريطانيا شرعوا قانون في مجلس العموم أن سن الزواج للمرأة والرجل 14 سنة، الولد عمره 14 سنة يتزوج، البنت عمرها 14 سنة تتزوج، في هولندا عمرها 12 سنة تتزوج. لكن احنا الان متمسكين بال 18 سنة تمسك، انه اذا هي اقل من 18 سنة هذا صغيرة بعد طفلة، او هذا بعد صغير، هذا عمره الان 17 سنة. ونسمع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتزوج في سن العاشرة، وزوج ابنته الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي في سن التاسعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، علي سلام الله عليه. فلاحظوا مسألة الزواج كيف نحن الآن أخذنا قضية الزواج وأبعدناها عن حقيقتها، لأنه تعقيدات الحياة وأجواء الغرب والشرق اللي صارت ترفرف على وطننا وسمائنا والدول الإسلامية والعربية، هذه أثرت أيضا تأثير كبير. صارت البنت لازم تدرس وتكمل دراستها، والشاب كذلك يكمل الجامعة، يكمل الجامعة وبعد الجامعة أيضا تتزوج، لا بعد ما حصلت وظيفة أنا إلى الآن لازم أتوظف، وبعد الوظيفة أنا بعد ما هيأت نفسي صار لسنتين متوظف، أحتاج لأقل شيء 10 سنوات حتى أضبط حالي وبعدين أتزوج. التفت للتعبير شلون؟ وفي بعض البلاد عندهم الجندية واجبة، وما يعني ما يسمحون لواحد يتزوج إلا أن يتخرج من الجندية بالعقد، عقد الزواج لازم دفتر الخدمة العسكرية موجود، إذا دفتر الخدمة العسكرية ما موجود ما يكتبون لعقد الزواج. التفت للتعبير. فالنتيجة ما هي؟ النتيجة ملايين الشباب فتيان وفتيات، بنين وبنات من دون زواج. وهذه الأجواء المحمومة وهذا الأغراء اللي في كل مكان موجود وهاي الفضائيات اللي تتسنن كل يوم، موضة جديدة طلعت لك، هذا زواج على الهواء، وهذا زواج بالانترنت، وهذا زواج بالما أدري شلون، وهذه مثلا فيلا كثيرة يجتمع فيها شباب وبنات يعيشون حياتهم، خليهم يعيشون. يعني قبل كان مثلا عيب واحد يتحدث يقول لا لا ذولا حقيقة أولاد عام وأقرباء وكذا، بعدين هذا الحياة ارتفع نهائيا، وإذا لا صاروا يهيئون محطة فضائية كاملة لهذه الأسرة وهذا البيت وهذه الفيلا، وتنقل للعالم كله شلون البنات والأولاد ينامون ويعيشون ويتكلمون مع بعض، وخلص على المكشوف على الهواء، خلص ما في أي حياة. حياة شو نتكلم عن الحياة؟ روح بالمتحف الوطني شوف الحياة موجودة هناك محنط ولا لا، أكثر من هذا؟ فماذا نريد أن نصنع؟ أنا أسأل سؤال حقيقي، يعني نحن ماذا نريد أن نصنع؟ هل نريد أن ننطلق مع هذه الموجة المتهتكة اللي بدأت تغزونا في العالم العربي والإسلامي؟ أين الروح الإسلامية؟ أين الروح العربية؟ أين الغيرة؟ أين الحمية؟ وين العفة؟ علينا أن نعود إلى أهل البيت يا أخي، نعود إلى أهل البيت وننظر، لأنه أنا أقول هالكلام حتى الشباب يلتفتون، حتى يلتفت الشباب للمسؤولية، لأن هذه قضية حقيقة فيها مسؤولية كبيرة. الآن بعض الشباب ما ينتبه لهذا المعنى وما يفكر فيه، خليه يروح على رسل حبيبي. أنت التفت أنك تعلم بما يراد منك وهو الله تبارك وتعالى، يحملك مسؤولية لأنك أنت مسؤول أمام الله. عندما تقف وتقول الله أكبر في صلاتك يعني تحملك المسؤولية كلها. الإسلام يجي الغريزة الجنسية لها في جدار في أطار العفة والحياء في الأسرة، هذه الأسرة خلاص. الغريزة الجنسية ماذا يراد بها؟ الزواج. المرأة في أحسن حال في أسرتها أمام زوجها، لكن إذا ظهرت إلى الخارج إلى المجتمع يجب أن تكون محتشمة محجبة، ما تظهر مساتن جسمها للآخرين للأجانب، لأن إذا صار البناء عرض مساتن المرأة على الرجال الآخرين هذه ما تنتهي، لا الرجال يرتوون ولا المرأة ترتوي، لأن راح يكون دمار كامل في المجتمع. وهذا الذي يحرض عليه الإسلام، يحرض ضده ويبين أن المسؤولية كبيرة. فيأتي إلى المرأة يقول لها أيتها المؤمنة تحجب، الحجاب هذا شرف وعفة وستر إليك وحفظ، يحفظك من الأعداء، يحفظك من غائلة الآخرين. بعد ذلك ليس فقط الحجاب، وقل للمؤمنين يظلوا من أبصارهم، حتى المرأة المحجبة لا تشبع نظرك منها، لا الشكل عادي، النظرة الأولى لك والثانية عليك والثالثة فيها هلاكك. الآن إذا تمشي في الشارع وتركز بنظرك على فتاة تمر عليك يتشوش ذهنك، يعني الفكر يتشوش، الذهن يتشوش، ما عندك قدرة على التركيز. مستحيل إذا طالب يروح للجامعة وعند امتحان وإلى جانبه فتاة جميلة جالسة ويملأ عينيه منها، ما ممكن يجيب على الأسئلة بإجابة صادقة، لأن لو قال ممكن يكذب الله يكذب الرسول يكذب القرآن يكذب الواقع. الواقع هذا إذا صارت الغريزة الجنسية القدرة على التركيز تتوقف في ذهن الإنسان. لذلك يأتي بالحجاب لحفظ الأسرة حتى نسبة الطلاق تقل. نسبة الطلاق الآن في ارتفاع مستمر، حتى تكون قليلة ما تمشي أكثر. الانفصال يؤثر على الأولاد، يؤثر على تربيتهم، يؤثر على المجتمع. وهذا العنصر الأساسي هو كله حفظ العفة والحياء وقراءة القرآن والتوجه إلى مناهج التربية في الإسلام. هذا طفل مسكين يأتي إلى الحياة في هذه الأسرة، فهذه أمانة، هذا الطفل أمانة عند الوالد وعند الأم. الإسلام يحبب أن الأسرة تكون أكثر اتساعا، فيها الأم والأب والجد والجدة، فيها الأحفاد. بينما الأسرة الآن صارت صغيرة، ليس فيها إلا المرأة وزوجها وطفل أو طفلين، لاحظ، يعني ما فيها ذاك الدفء والحنان والحرارة. إذا الجد موجود وجعل من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم وخلق لكم من أزواجكم في آيات متنوعة بنين وحفدة، فكلمة بنين تشير إلى الأب والأم، كلمة حفدة تشير إلى الجد والجدة. وجود الجد في البيت والجدة في البيت كل خير وبركة. هؤلاء عندهم بيت واسع اللي أعرفه أنا، فيه 20 حجرة وحديقة كبير، وعندهم جد وجدة، يعني الأب والأم عندهم أب وأم، فيحتمون عليهما أن يعيشا فوق السطح، فوق السطح يعيشون، لا 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 تنزل لا تنزل خليكم فوق، يكون فوق السطح في الحار في البر حتى ماتا وهما فوق السطح، في لحظة الطعام في لحظة الجلوس ما يسمحوا لهم ينزلون، يطلع الخادم يأخذ لهم الأكل يعطيهم إياه فوق برا. تعرف كيف؟ يعني هذه القسوة والغلظة، لأن هذا مصدر، هذا الجد مصدر من العطاء، هاي الجدة مصدر من الدفء والعاطفة. الأطفال يحتاجون حنان الجد والجدة. أنت لما تأخذهم تخليهم على السطح وعندك بيت في أكثر من 20 حجرة، فما هي النتيجة؟ حقيقة بيت واسع، بيت عربي، بيت واسع كبير، أكثر من 20 حجرة فيه، حديقة فيه، 2000 متر طوله وعرضه. وذولا قرروا أنهم يجلسون يعيشون فوق السطح المساكين. الآن زين الله يزوم هالفين خلوهم على السطح، بس يطلعوهم برا بالشارع يخلوهم، وقسم مو بالشارع يأخذون يجلهم دور العجزة، يروح لدور العجزة ويترك الأم والأب هناك، وبعد ما يسأل عنهم نهائيا. روحوا إلى دور العجزة ولاحظوا هالشيب الكبار، دموعهم تجري، النساء الكبيرات عايز يقول لك أنا أم ربيت وتعبت، الآن أولادي ما يسألون عني، ما حد يسلم علي، جالسين هناك يبكون خطايا المساكين. وين هذه؟ يعني لاحظ حقيقة هذه الأمور مع الأسف ما في أحد يطرقها، ما في أحد يشير إلها. هذه قضايا الإسلام ليس فقط صلاة وصيام وحج، لا، الإسلام كل هذه الأمور. الإسلام أنك تأخذ لك حزمة ورد وتروح للمستشفى، تمر على المرضى اللي تعرفهم حتى اللي ما تعرفهم، إذا عندك وقت ساعة مر بطريقك على المستشفى، سلم عليهم، سلم عليهم، اقرأ لهم سورة الحمد للشفاء، إذا تعرف ناس سلم عليهم، حتى إذا ما عندك وقت بالتليفون. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول صلوا أرحامكم ولو بالتسليم، يعني بس سلام، قل له سلام عليكم. هذه أرحام، المجتمع كله أرحام الآن، مجتمعنا كله أرحام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليلة الإسراء والمعراج ليلة أسري بي إلى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكو رحما أخرى. هاي الرحم المتعلقة بالعرش تشكو إلى ربها رحم أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها، يعني الرسول سأل الرحم، وهاي من علوم الغيب، قلت لها كم بينك وبين هذه الرحم؟ فقالت نلتقي في 40 أبا، يعني 40 أب بيني وبينها وأنا أشكوها إلى ربي. 40 أب، تعرف هذه يعني شيء عجيب إذا تفكر فيه، إذا تتأمله. أنت تشوف أحيانا إذا 4 آباء أو 5 ظهور تنقطع، وإذا لا أكثر من ذلك. يعني سبحان الله بعض الأمور اللي تحصل الإنسان يجب أن يلتفت إليها، قضية صلة الرحم ما فيها مسألة إيمان أو دين أو عقيدة أو أنه يحترمك الرحم أو لا، لا لا لا، ما هاي كلها ما موجودة. الواجب عليك أنك تصل رحمك، كان طيبا أو كان غير طيب، كان سيئا أو كان محسنا أبدا. هذا علي بن إسماعيل دخل على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وقال له أريد الذهاب إلى بغداد، قال ما تصنع تذهب إلى هارون الرشيد؟ ماذا تريد؟ قال ما عندي فلوس، أريد أموال منه. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه قال عندي أنا بستان ضيعة أدفعها لك، هاي أخذ قيمتها 80,000 دينار ذهب. أخذ 80,000 دينار ومع ذلك ذهب إلى بغداد. الإمام قال لا تيتم أولادي، لا تروح تكتب تقرير عني عند هارون الرشيد وتتكلم علي بتتكلم. أنا رحمك، أنت ابن أخي، أنت ابن إسماعيل وأنا عمك، فهل هناك أقرب مني إليك؟ وأعطيتك هذا العطاء. قال مع ذلك لا بد من الروح، فراح ودخل على هارون الرشيد وقال له خليفتان في وقت واحد، أنت في بغداد وموسى بن جعفر في الحجاز يجبى إليه الخراج والأموال والسلاح والعتاد. الله أكبر. قال أحسنت إلينا فنحسن إليه، قدموا له جائزة. قبل أن يستلم الجائزة حاصرته بطنه، فدخل بيت الخلاء، دخل الحمام، فزحر زحرة خرجت أمعاؤه ومات في ذلك المكان. شوف الأمور كيف دائما دائما أيها الأحبة، الرحم معلقة بالعرش، تقول أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني. فواحد يكون رقيق، الغلظة والشدة والخشونة واللطم والضرب، اللطم يعني لطمة مو اللطم على الحسين، تفتوا لأن هاي مصيبة صارت الآن، كل ما واحد يحكي يا وين ما يروح عندك مقابلة حبيبي تفضل تفضل أهلا ومرحبا، أول ما يتناول يتناول الشعائر الحسينية، اللطم حرام والبكاء حرام وكذا وكله كله هكذا. هاي من هنا وهناك، والله الذي لا إله غيره قضية الإمام الحسين تزداد يوم بعد يوم. روحي فداك يا أبا عبد الله، الآن مو بحثي هذا بس، خاف واحد يسمعني هالشكل قلت اللطم، يقول عبد الحميد المهاجر أيضا يحرم اللطم. فيخرج هذا الإنسان من بيته وهو متهالك لأنه لم يخف الله سبحانه وتعالى، وسوء الخلق في الأسرة وفي العائلة يقطع الرزق ويسبب ضغطة القبر، ضغطة القبر. بينما بالعكس إذا الإنسان بشره في وجهه في الأسرة يقبل الأولاد البنات، وأنا أقرأ لكم الحديث هذا، من قبل ابنته كأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، لأن العائلة حقيقة مثل الأسرة العائلة. رغم أن الإسلام ما يمنع المرأة عن العمل وعن كل شيء، لكنه يقول لها أن الدور الأمثل إليك أن تحفظين البيت والأسرة، لأن حفظ الأسرة ليس شيئا هينا، هذه وظيفة الأنبياء حفظ الأسرة. فلذلك يا أحبتي الإسلام يقول وقرن في بيوتكن، يعني يشير إلى أن الدور الأمثل للمرأة أنها تربي أولادها وتحفظ الأسرة وتحفظ العائلة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. لاحظ الأول تقوى وفي نهاية الخطاب تقوى، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذا أنت تعرف عليك رقابة وواحد يراقبك ماذا تصنع؟ فكيف إذا نظرت إلى الله سبحانه وتعالى وهو يراقبك؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فنستطيع هذه الليلة حقيقة أن نعمل شيء، هذه الليلة نتوب إلى الله، لأن المجلس بدأ ينتهي، يعني بيننا وبين وفاة الإمام السجاد سلام الله عليه ليلة واحد، وبعد وفاة الإمام ليالي وينتهي المجلس كأنه حلم هكذا في لحظات حقيقة. واحد يحب المجلس يستمر وما ينقطع حقيقة، وإن شاء الله ما ينقطع، هو مستمر إن شاء الله. لكن لاحظوا هذا المعين، هذا النور، هذه الدرر الجواهر اللي كلها أنا أعرضها عليكم من أهل البيت سلام الله عليهم، من مدرسة أهل البيت، كيف نتعامل معها؟ تعالوا هذه الليلة نقوم بعمل، أولا نغتسل غسل التوبة رجال ونساء، ونحفظ، كل واحد يقرر أن يحفظ الأسرة يحفظ العائلة، لكن يحفظها بذوق وهدوء وليس بصخب وصراخ، يحفظ الأولاد يحفظ البنات، يسعى بتزويجهم، يسعى بحل مشكلاتهم، يلتفت إذا كان عنده مشكلة مع جيرانه يكون هو يحاول أن يخسر نفسه، يخسر نفسه. ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار، ولكن حسن الجوار تحمل الأذى والصبر عن الأذى. هذا الجوار، الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم. تأمل التعبير كيف؟ ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. بعد ذلك احفظ أجواء الإسلام في الأسرة أيها الأحبة، الحشمة، الحياة، الكلمة الطيبة على لسان الأب وعلى لسان الأم، الابتعاد عن الأفلام المبتذلة، الابتعاد عن المحطات المتهتكة الساخنة، الابتعاد عن الفضائيات الفاسدة المنحطة. افتح في فضائيات هادفة، افتح فضائيات، افتح حتى يمكن انك تأخذ بعض المسرحيات التي تعالج قضايا اجتماعية، بعض المسرحيات التي تتحدث عن اهل البيت، بعض المسرحيات التي تتحدث عن قصف كربلاء، شوف يمكن تعرضها على الاولاد. وبعدين الشيء العملي انه كل واحد من عندنا يخلق له مجلس في بيته، مجلس. المجلس لا تتصور لازم ناس يجون بالمئات وبالعشرات، إذا أنت وجيرانك جارك يجي عندك واحد وأنت اثنين، واحد يسأل عليه المرء يقرأ ربع ساعة كلام ويذكر الله وأهل البيت والرسول والقرآن والإمام الحسين، صدقني هذا مجلس يدفع البلاء، يدفع الشر، يحفظ العائلة. أنت عندما تذكر الحسين وتذكر أهل البيت عند أهلك وعائلتك، في الصباح توقظ الأولاد لصلاة الصبح، كيف لما يكون عندهم امتحان توقظهم للامتحان؟ كذلك واحد يوقظهم لصلاة الصبح، تقرأ قرآن، واحد يقول للإمام سلام الله عليه أنا أرفع صوتي بالقرآن والأولاد نايمين أخشى أن ينزعجوا، الإمام قال أسمعهم صوتا حزينا بالقرآن، تقرأ قرآن خلي يسمعون، يسمعون القرآن، يسمعون التسبيح، يسمعون تعقيبات الصلاة مع الصلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. هذا دفع بلاء أيها الأحبة. فأعمل لك مجلس يا حبيبي من هالليلة، فكر أنك تعمل مجلس في بيتك، سفرة. بعض الناس يعملون سفرة أم البنين في البيت، سفرة أو سفرة الزهراء، دخيل يا زهرة دخيل يكتبون عليها وتحل المشاكل، روحي فداء لتراب أقدامها. هذه الأمور هذه نصح، مجلس لقراءة القرآن، مجلس لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحكي قصص من السيرة النبوية الشريفة وهؤلاء الأولاد يسمعوها، لأنهم ما سامعين شيء، صدقني ما سامعين شيء. الآن احنا من أول الشهر إلى الآن، اليوم بعض المؤمنين يقول احنا ما سامعين شيء عن الإمام الحسين، شيخنا حدثنا أكثر عن الإمام الحسين، والحق الحق معهم، لكن الوقت ضيق والمسافة المساحة الزمنية ضيقة مضغوطة، ماذا تصنع؟ لذلك أنا أضطر أن أخذ من كل قدر مغرفة ومن كل زهرة باقة ورد أقدمها لهذه الوجوه الطيبة حتى الفائدة تكون عامة. فإنوي إن شاء الله، إنوي تعمل لك مجلس في البيت، تعمل لك سفرة لأم البنين، تعمل أطعام لأن الأطعام أيضا يدفع البلاء، تعلم الأولاد على تسبيح الزهراء سلام الله عليها، تقرأ في كل يوم أقل شيء 50 آية من القرآن في البيت. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. حدثهم عن سيرة الرسول، هذا البطل العظيم كيف تمر عليه ساعات يجلس بأبي وأمي، وين أخذته قريش بالحجارة وأخرجوه بالأودية، هذا الحبيب المصطفى ودماؤه تجري. فتأتي جارية لأبي جهل تخبر خديجة، تقول لها يا خديجة إن سفهاء قريش أخرجوا محمدا من المدينة من مكة إلى شعاب مكة وضربوه بالحجارة. فخديجة خرجت ومعها الإمام علي سلام الله عليه، وين الرسول متكئ على أكمة من الأرض وأخذه نصف الدماء، وجبرائيل يظلل له عن حرارة الشمس، وخديجة تنادي أين أنت يا رسول الله روحي فداء، جبرائيل يقول يا رسول الله هذا صوت خديجة بالوادي، ارفع صوتك حتى تسمعك خديجة الكبرى وتأتي إليه. الرسول رفع صوته، جاءته خديجة ومعها الإمام علي سلام الله، جلست عنده مسحت عنه ألمه، مسحت جراحه، قدمت له الماء حتى يشرب. قالت يا رسول الله سابر على ما نهضت به، إن الله ناصرك وخاذل أعدائك. اتأمل هاي الصور الرائعة إذا تنقلها للأولاد، وهذا جولان خديجة بالوادي يذكركم ما يذكركم بجولان حفيدتها زينب بوادي كربلاء، يذكركم ولا ما يذكركم؟ لكن الفرق وين؟ الفرق هنا، خديجة لما جاءت لرسول الله كان معها ماء تحمل ماء لرسول الله، وزينب جلت تقول لك ويا شعتذر عندك ما لي لسان، زعنا لك من الخير نسوان. هاي قضية عجيبة في قضية يوم عاشوراء، أن الشمس كانت تبث تلك الحرارة المحرقة. الإمام الحسين كان في منتهى التحمل والصبر، بعدين جبرائيل الملائكة ضجت إلى الله يا ربنا يا إلهنا أيفعلوا بالحسين هكذا؟ الله سبحانه وتعالى بشر الملائكة، قال انظروا إلى ظل العرش، انظروا إلى هذا الإمام القائم، سأنتقم للحسين وأخذ ثار بهذا القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللي يبكي على جده الحسين ليلا ونهارا، لأندمنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. فينزل جبرائيل يظلل للحسين عن حرارة الشمس. الإمام الحسين يقول من هذا؟ جبرائيل في اللحظات الأخيرة والإمام الحسين على الرمضاء. جبرائيل لا تظلل لي يا حبيبي، لا تظلل لي، دع الشمس تطهر لي، خل الشمس تحرق لي حتى يخفف الله عن شيعتنا يوم المحشر. جبرائيل بعد خلاص هذا إمامه، ابتعد عنه، ابتعد. لكن الحسين بعد لحظات أحس بظل آخر يظلل له عن حرارة الشمس. هالمرة التفت شافها زينب واقفة تظلل له، بعد ما يقدر يقولها أخويا لا تظللي لي عن حرارة الشمس. زينب أنت نور عيني، عودي إلى الخيمة، أنا خايف على الأطفال، على البنيات، تأخذهم حوافر الخيل. قامت الحوراء زينب رجعت، لأن الحسين أراد أن يسقط عنها التكليف الشرعي، ووالله الذي لا إله غيره لو كانت زينب واقفة عند مصرع الحسين لقتلت أو قتلت، ما كانت تسمح للشمر أن يجلس على صدر الحسين ويذبح الحسين، لأن هي اللي كانت تدافع عن زين العابدين وقالت لابن زياد إن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله. ما كانت تستطيع أن تقف مكتوفة اليدين وتنظر إلى الشمر. والإمام الحسين يعرف زينب، يعرف أخته، من هي زينب، لذلك قال أخي بحقي عليك إلا ما رجعت إلى الخيمة. رجعت وجدت النار تشتعل وتستعر بأطراف المخيم، والأطفال هربوا من الخيام، قسم سحقتهم حوافر الخيل. لذلك وقفت على التل الزينبي، نادت ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. الحسين قام ووقع على وجهه 3 مرات. أي نعم، من هجمة خيول العداية ودارت على الخيام، وقفت الحوراء زينب تنادي، أخي أبا عبد الله، أخي لقد كللت عن المدافع عن حرمك ونسائك، يا نور عيني هذه النار قد اشتعلت بأطراف الخيام. حميد بن مسلم يقول نظرت إلى امرأة كأنها الشمس الطالعة وهي واقفة بباب الخيمة والنار تستعر بأطراف الخيام، قلت لها أمس الله النار، النار ابتعدي. قالت يا هذا إن لنا عليلا في الخيمة، عند زين العابدين في الخيمة. ساعد الله قلبك يا سيدي. خويا انا تحيرت والله بسامك، والكدر نعيش خواسك، هاي تصيح عما وين عمي، وذيش تقول فارقني ابن امي، يهيج لاعتي ويزيد همي، عليلك من يدير العلية. لذلك كل واحدة من نساء الحسين ومن بنات بني هاشم أخذت دورا لها كبيرا في يوم عاشوراء. زينب العقيلة ذلك الدور العظيم، سكينة بأبي وأمي، فاطمة الكبرى، فاطمة الصغرى، أم كلثوم بنت أمير المؤمنين. فيأتي الدور لمن؟ ليلى أم علي الأكبر، شهربانة وأم الإمام زين العابدين، ثم تأتي حتى تصل إلى الرباط أم عبد الله الرضيع، هاي اللي فقدت الطفل الرضيع وكانت مصيبتها مصيبة كبيرة. لذلك ليلة 11 من المحرم ما كانت تهدأ لها عين، كانت تبحث عن ولدها الرضيع وكأنها تهز المهد بيديها. خذت سلوتي وظليت سالي برواحتي والذمر هالي ادور اضغى ليميني وشمالي انا اهز بالمهد والمهد خالي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كما أنه بالمناسبة الله يبارك فيكم بمناسبة وفاة الإمام زين العابدين أيضا لا بأس بأواحد مثلا يقوم بإطعام طعام باسم الإمام السجاد يطبخ في البيت ويوزع على الآخرين. هذه أود أن أؤكد عليها. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري. فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي. وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق ولا دون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي الغيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الحسين والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أنصاره وأوداه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.